e ma più bello era.
اللهم صل عليك يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على القلب الكبير وصبره بما جرى بما قد جرت حزنا له الأجمع الحمر جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. لقد أبصرت جسم الحسين موزعا وحسينا فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر. رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر علي عزيز أن أسير مع العدا وأنت بوادي الطاف يصهرك الحر. أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيما إلى أن ينقضي مني العمر. ودي أوصي المصرعا السجاد ينهض جاد جينا خدكين وسدوا بالدمع نغسل الطبرة تدري الغربة ضعضع عزوم الرجاجي واني وحيدة وعائلة ومجبل عليلة وخافي ضعن من الصباح من كربلا يشي وتضل عاربها الفلا واحنا ضعيفة يلا بلا تجهيز لازم يتركوني وباكر تمر بي الضعين او تنظروني وانت وخواتي كان ردوا توصلوني مجبل على كل الليل جبل فاطمي لكن اخابر كان جيتي يا حزينة تشوفين جسمي بالهنا دم وزعينة بس يا الوديعة لا تجي يمي سكينة خضي قلب هيذوب من شوف الجراح أين المنادي وحسينة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد روي عن مولانا وسيدنا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
المسألة الفقهية ترتبط بالصوم المستحب من يريد أن يصوم صياما مستحبا فله ثلاث حالات الحالة الأولى أن تكون ذمته فارغة من الصوم الواجب ليس عليه في ذمته صيام واجب لا له ولا لغيره فالأمر هنا واضح يصح منه ويجوز له أن يصوم صوما مستحبا الحالة الثانية أن يكون في ذمته صيام واجب لكن ليس لنفسه وإنما لغيره وفي هذه الحالة أيضا يصح منه أن يقدم الصوم المستحب أو أن يصوم صوما مستحبا ثم يأتي بهذا الواجب الذي لغيره في وقت آخر الحالة الثالثة أن يكون في ذمته صوم واجب لنفسه السيد الخوئي يقول لا يصح منه الصيام المستحب عليه أن يصوم الصوم الواجب أولا سواء كان الصوم الواجب هذا الذي طبعا عن نفسه سواء كان هذا الصوم الواجب قضاء شهر رمضان أو غير قضاء شهر رمضان كصوم الكفارة مثلا السيد السيستاني يفصل يقول إذا كان هذا الذي في ذمته صوما واجبا عن نفسه وهو قضاء شهر رمضان أو قضاء بعض أيام شهر رمضان. يقول في هذه الحالة مثل السيد الخوئي عليه أن يبدأ بقضاء شهر رمضان ولا يصح منه الصوم المستحب. هذا رأي السيد السيستاني. إذا كان الواجب عليه عن نفسه ليس قضاء شهر رمضان مثلا كفارة، يقول في هذه الصورة في هذه الحالة لا مانع أن يصوم صوما مستحبا ويؤخر صيام الكفارة مثلا. هذا ما يرتبط بالمسألة الفقهية. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
مفردة قرآنية، مفردة القلب في القرآن الكريم تأتي لعدة معاني. في الآية السابعة من سورة البقرة التي بينا منها مفردة، الآية كانت ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، المراد بالقلوب هنا غير المراد بالقلوب مثلا في قوله تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال بعض العلماء مفردة القلب في القرآن تأتي لثلاثة معان. المعنى الأول القلب بمعنى العقل والإدراك، مثل هذه الآية السابعة من سورة البقرة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يعني ختم الله على عقولهم وإدراكاتهم. ومثلها أيضا قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني لمن كان له عقل، لمن كان له إدراك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني بمعنى الروح والنفس، كقوله تعالى وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يعني بلغت الروح بلغت النفس الحنجرة في خروجها. وفي آية ثالثة معنى ثالث وهو مركز العواطف، مكان الخوف، مكان الحب، مكان البغض، مكان الهوى. هذا معنى من معاني مفردة القلب الوارد أو الواردة في القرآن. قال الله تعالى في القرآن والمعنى مركز العواطف سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني في هذا المكان الذي يتعرض فيه الإنسان إلى زلزلة من خوف وغيره. هذه ثلاثة معاني ذكرها بعض العلماء، كلام هذا العالم الآن انتهى. تعليقنا على هذا الكلام ثلاث تعليقات. التعليق الأولى أنه قد يكون للمعاني الثلاثة جامع، هذا الجامع هو الذي سوغ أن يقول القرآن في قلوب الذين كفروا الرعب بلغت القلوب الحناجر لمن كان له قلب، سوغ للقرآن أن يأتي بالمفردة بنفس المفردة بنفس التعبير رعاية لهذا الجامع بين المعاني الثلاثة. شنو هو الجامع؟ أن أساس تسمية القلب بالقلب لتقلبه، لتقلبه، فالجامع هو هذا التقلب. نعم بالنسبة إلى العقل هو تقلب خاص، بالنسبة إلى العواطف تقلب خاص، بالنسبة إلى الروح والنفس تقلب خاص. كيف يعني؟ بالنسبة إلى العقل سمي بالقلب كما في آية سورة البقرة وآية سورة قاف لمن كان له قلب، لأن العقل من طبيعته هذا النوع الخاص من التقلب، وهو التقلب من عالم المجهول إلى عالم المعلوم، جمع معطيات معينة يعلمها يضم معلوما إلى آخر لينتج معلوما جديدا. هذه الحركة لأجلها سمي العقل بالقلب لأن فيها تقلب، تمام؟ بالنسبة إلى الروح والنفس، لأن طبيعة الروح والنفس قابلة للتقلب بمعنى التزلزل. روايات، يعني احنا نحكي من منطلق الروايات، يعني حد ما وصلنا من منطلق الروايات، اكو روايات تقول ان هذه الروح وهذه النفس يحصل لها نوع من التقلب في عالم الروح، في عالم النفس يدرك هذا النوع من التقلب، ان تتعلق كما يقول امير المؤمنين في وقت النوم مثلا، أن يحصل موقف معين تكاد تخرج ولكنها لا تخرج. هذا التقلب الذي للروح سوغ أن تسمى الروح بالقلب. مركز العواطف التقلب فيه بعد واضح. هذه التعليقة الأولى. التعليقة الثانية، قد يكون الجامع شنو المركزية؟ مركز الشيء قلبه، مركز كل شيء قلب، ولهذا ساغ أن يسمى مركز الجيش بقلب الجيش. بالنسبة إلى العقل مركز التفكير، بالنسبة إلى الروح مركز الحياة أو الحيوان، بالنسبة إلى العواطف مركز العواطف. نرجع إلى القرآن، كيف أميز هذه الآية؟ تريد القلب الذي بمعنى العقل أو الذي بمعنى النفس أو الذي بمعنى العواطف أو مركز العواطف، هذا كله يحتاج إلى إحاطة بمعنى الآية، سياق الآية، مفردات الآية. خلينا نطبق. في سورة البقرة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. سياق الآية، مدلول الآية كله يدل إليك على أن المراد بالقلب هنا الذي وقع عليه الختم هو القلب الإدراكي، القلب العقلاني. فلنقل في آية سورة قاف، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، موضع الذكرى بمعنى الأخذ بشيء عند الإنسان أساسه ويحتاج للتذكير هو موضع القلب الإدراكي. في الآية الأخرى التي ذكرناها، وبلغت القلوب الحناجر، وقرينتها ودليلها واضح أنه يقصد بها الروح. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، موضع الرعب هو القلب العاطفي. فلنقول إذن يميز المعنى المراد من حيث السياق والمفردات التي تحف هذه مفرد. هذا ما يرتبط بالمفرد القرآني. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
البحث حول الاستعداد لشهر رمضان أو آداب الصائم، ما ذكره الإمام الصادق في هذه الرواية لا يخص الصائم فقط، بل هو مطلوب من المؤمن طوال أيام حياته. قال: فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم. حفظ اللسان تكلمنا عنه بشيء، الكلام عن غض البصر. غض البصر مطلوب من قبل الصائم لخصوصية الزمان وحرمته، لخصوصية العبادة وحرمتها، لأن البصر إذا الإنسان صرفه إلى موضع مكلف بعدم النظر إليه خدش صومه، وقد يؤدي به إلى إفساد صومه. هذا اللي خلى الطلب يشتد في شهر رمضان لغض البصر، لكن أساسا غض البصر أمر مطلوب بالنسبة إلى عمر الإنسان كله. غض البصر معناه بعض أمور ذكرناها في الليلة السابقة، هذه الليلة نتكلم حوله في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه قد وقع النص الصريح الآمر في القرآن الكريم بغض النظر أو بغض البصر، يعني مثل هذه الصراحة بعد ماكو. الأمر الثاني أن النظر أو البصر المقصود يختلف عن البصر غير المقصود. غض البصر غالبا ما يكون بعد البصر غير المقصود، هذا في الأمر الثاني. في الأمر الثالث والأخير أن عهدة غض البصر ليست فقط ملقاة على عاتق الرجل بل أيضا من جهة المرأة. الأمر الأول نص صريح واضح لا يحتاج إلى مزيد من الكلام. قال الله تعالى في سورة النور آية 30: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الأمر واضح. ثلاثة تأملات حول الآية. التأمل الأول: يغضوا من أبصارهم، لما لم يقل يغضوا أبصارهم؟ الإمام الصادق يقول: فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم. القرآن يقول: غضوا من أبصاركم. القرآن في دقته، طبعا إذا قلنا القرآن في دقته مو يعني الإمام الصادق كان غير دقيق، وإنما القرآن كثيرا ما يوحي للقارئ ويفهم القارئ أنك محتاج للبيان، أنك محتاج للبيان. أنت عربي صحيح وعندك القدرة على فهم شيء كبير من ظواهر الكلام القرآن الموجود في القرآن، تمام، لكن هذا لا يسوغ لك أن تستقل في فهم القرآن بنفسك. لما يقول يغض من أبصارهم يفهم القارئ أن غض البصر له مواضع وليس مطلقا. الإمام الصادق قال: غضوا أبصاركم، بعد وضوح أن لغض البصر مواضع، بس القرآن في مرحلة الإنشاء لابد أن يوجه الذهن إلى أنك تسأل أيها القارئ ما هي المواضع التي يجب علي أن أغض بصري فيها. وبعبارة أخرى يقول لك: أنا أطرح لك هذا الشيء إجمالي، البيان روح إلى محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
التأمل الثاني: ذلك أزكى لهم. أزكى لمن؟ موضع التزكية على من يقع أو على أي شيء يقع؟ أزكى للغاضين الحافظين فروجهم. موضع الزكاة يتناول الغاض بكامله مو بس عيونه. نكرر ما ذكرنا: قيمة الفعل، قيمة الفعل ترتبط ارتباطا وثيقا في تقييم الفعل بآثار الفعل، وهذا بالنسبة إلى الثواب والعقاب واضح هذا الأمر. الفعل قد يكون زمانين ثواني، جهدان أقل جهد، لا يحتاج إلى طاقة كبيرة، ولكن يعظم عند الله على الفعل الذي زمانه طويل وطاقته تحتاج إلى طاقة كبيرة والجهد يحتاج إلى جهد كبير أيضا. من الأفعال التي تصدر من الإنسان مع بساطتها التي قد تصل إلى أجزاء من الثانية ولكن أثرها كبير، غض البصر. يقول القرآن ذلك أزكى لهم، يعني عند التزامهم بغض البصر وحفظ الفرج. وطبعا مجاورة الأمر بحفظ الفرج إلى الأمر بغض البصر وعطف هذا الأمر على ذاك، هذا إلى قيمتهم بعد ليلة الجاية نتحدث عنه. لكن ذلك أزكى لهم، يعني هذا الفعل الذي يصدر بغض البصر تحويل متر مترين، هذا أثره على النافس كبير، يؤدي إلى زكاة الناظر، طهارة، نقاوة، صفاء. التأمل الثاني، ذلك أزكى لهم، هذا التأمل الثاني. التأمل الثالث، إن الله خبير بما يصنعون، هذا منطوي على نوع من التهديد، إن هذا على بساطة اللي يحتاج إلى جهد بسيط جدا واللي يؤدي إلى زكاة النفس ترى الإخلال به، وإن لم يلتفت إليه من حولك إلا أن الله خبير بما تصنع، وإن كان هذا الصنيع مجرد تحويل النظر من زاوية أو من نقطة إلى نقطة أخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله في النظر إلى المرأة الأجنبية، يقول لا تتبع النظرة بالنظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. الأولى لك يعني لا تحاسب عليها، أو بأدق عبارة أنه متجاوز عنها، لكن الثانية غير متجاوز عنها. الأولى سر التجاوز عنها هو عدم القصد، أثناء انتقال العين في المحيط الموجود حولك من دون قصد وقع على ما يحرم أن تنظر إليه، أو ما هو من الأدب ألا تنظر إليه من غير قصد، قضية التجاوز موجودة بعدها. لكن النظرة الثانية السر في حسابها على الإنسان وأنه مجازى عليها هو تدخل القصد فيها، لأن بمجرد ما صارت الأولى وبدون قصد والتفت ولم تجازى عليها، الثانية من تصير تكون محاسب عليها أو قابلة لأن لا يتجاوز عليها. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلمة من كلماته القصيرة، العيون مصائد الشيطان، كلمة مشهورة ومعروفة، ولكن نحتاج إلى بيان أمرين. الأمر الأول أنها مطلقة من جهة الناظر والمنظور إليه، والأمر الثاني أن المصائد مضافة إلى الشيطان. الأمر الأول مطلق من جهة الناظر والمنظور إليه. يمكن أحد فاهم العبارة أن عهدة النظر إلى الأجنبية 100% محمل الرجل آثارها ودواعيه وأسبابها، فعهدة النظر إلى المرأة الأجنبية كلها على منه؟ على الرجل. فكون العين مصيدة للشيطان هذه في جانب الناظر، سواء كان رجلا أو امرأة، لا في جانب المنظور إليه. وكلمة أمير المؤمنين مطلقة من الجهتين. بعبارة أخرى مصيدة الشيطان، العين مصيدة الشيطان، عين الناظر مصيدة للشيطان، وعين المنظور إليه مصيدة للشيطان. ولهذا مو بس الرجل مأمور أو لا بد أن يتأدب بألا يسترق النظر إلى عين امرأة، المرأة من جهتها عليها أن تبطل فخ الشيطان من قبلها، وهذا يفهم من إطلاق الكلمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الإضافة إلى الشيطان، هو واحد يصور مصائد الشيطان، يعني مصائد إبليس ذاك اللي طرد من رحمة الله وأبى أن يسجد إلى آدم، هذا هو الشيطان الرئيسي اللي نقول العود الكبير أجل المصاديق. لكن الشيطان اسم الشيطان لا يقع على إبليس ذاك فقط، الشيطان من أساسا لو يقع عليه فقط الشياطين يصير ما إلى دعوة الجمع، فتجمع نفسه يعني، وفي القرآن قد ورد الجمع. هذا أولا. ثانيا أن من الشياطين من هم من الإنس، شيطنة مستقلة، شيطنة إنسي منفرد عن ذاك إبليس، من كثر ما أشبه إبليس صار إبليسا واحد، كنت فتى من جندي إبليس فارتقى بي الحال فصار إبليس من جندي. فالشيطان هنا شيطان الهوى، شيطان الإنس غيره، فمصائد الشيطان هم من جهة اسم الشيطان يقع على إبليس المطرود الملعون وعلى شيطان الهوى كذلك. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان إذا مر بامرأة شابة لم يسلم عليها، ولهذا مكروه السلام، ابتداء السلام وإنشاء السلام على المرأة الشابة. كل شيء من الوجه. هو أمير المؤمنين سئل، أمير المؤمنين سئل، قيل له يا أمير المؤمنين نشوفك تمر على الكبيرة كبيرة السن العجوز قد تسلم عليها تمسي بها غيرها، لكن إذا مريت على المرأة الشابة لا تمادرها بالسلام. هذا أمير يقول والقول لنا، يعني إذا أمير المؤمنين يقول أتخوف إحنا وش حالنا، يقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر. هذه معركة المستحب والمحرم. الأمر المستحب يظل في حيز الاستحباب ما لم يكن محتملا في أن يكون طريقا إلى الحرام. من يصير أكو احتمال يصير طريق للحرام، الاستحباب ما مطلوب منك أصلا. هذا السلام على المرأة الشابة هو مستحب في نفسه لكن قد يتحول إلى حرام. ولهذا السلام على المرأة الشابة لا يستحب، ومن جهتها المرأة عليها أن تعرف ذلك. إذا شافت أحد من المؤمنين ملتزم بهذا ما تقول هذا متكبر، هذا مغرور، هذا ما عنده أخلاق، هذا كذا هذا كذا، فعليها أن تعلم أن هذا متأدب بأدب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يحيى المازني من جيران أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول جاورت أمير المؤمنين علي عليه السلام مدة مديدة، أعظم قل 4 سنوات، وكان بيتي قريبا من البيت الذي تسكن فيه السيدة زينب ابنته، فلا والله لم أر لها شخصا، مو يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا شهر، مدة مديدة، بعضهم يقول 4 سنوات، معهم بعض الناقلين يقول 20 سنة. ومعقول 20 سنة في المدينة ظل أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول مدة مديدة فلا والله لم أرى لها شخصا بعد، ولم أسمع لها صوتا. والبيت بجنب البيت، وبذاك الزمن مو هذا الزمن بعد، اللي أصوات البيوت تتداخل الأصوات الخارجة من البيوت، ويقول لم أسمع لها صوتا. ولهذا من الإذلال الذي قصده أعداء الحسين هو أن يسمع هذا الصوت، مو تشوف كل موقف السيدة زينب تتكلم تقول هي انشأت الكلام من نفسها. أحيانا تلجأ إلى الكلام إلجاء. في مجلس ابن زياد تقول الرواية دخلت متنكرة حتى لا تعرف وقعدت بمكان، وفي مجلس يزيد يزيد خاطبها باسمها ووجه الخطاب إليها إمعانا في إذلال هذا البيت العلوي الهاشمي، يدري أنها لم يكن يسمع لها صوت، لم يكن يرى لها شخص. يا زينب ما تحاجيني شجابك لعد هالديوان عنك وين ولهانك أبو فاضل شفتني بلا ولقوالك وقيد الحبيب بنتوني من تريد تتشفي وتجري دمعة عيون. أتمنى يا بن سفيان سبع القمطرة موجود ويشوفك تحاجيني وتضرب راس أخوي بعود، لكن خوده وعمامه مصرعه عند طليقها بحال بيشجين حتى الأعادي أنا بقيت محير حيرا وصفك بلي أنا لا تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا واغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلبنا من الدعاء وارحم موتانا وتدمر المؤنات للجميع واهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات
اللهم صل وسلم على محمد وآل
Allah'a emanet olun.